إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وطيب الله أوقاتكم وأسعد الله مساءكم، وحياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مقتل شخصين في عدن ووفاة ثلاثة تحت التعذيب في أبين. من الجنوب يفتح ملف استهداف السلفيين في عدن من قبل قوات الاحتلال وأدواتهم. إلقاء القبض على عناصر كانت تثير الفوضى باسم أنصار الله ولها ارتباطات مشبوهة بقيادات حزبية في صنعاء. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. البداية دائما مع أخبار الدماء التي تسفك يوميا في المحافظات الجنوبية بعدة أساليب وبعدة وسائل ومن قبل الاحتلال وكذلك ميليشياته المنتشرة في المحافظات الجنوبية. يوم أمس قتل اثنين في حي التقنية بعدن وهم من أبناء مديرية مودية محافظة أبين، تم قتلهم أو اغتيالهم أثناء خروجهم من منزلهم في حي التقنية. وكما قيل بأن هذا الشخص الذي قتلهم أو اقتالهم أن لديه ثأر قبلي مع هؤلاء، وبغض النظر الثأر قبلي عملية اغتيال كله قتل وكله يوضح حجم الانفلات الأمني الكبير الموجود في المحافظات الجنوبية، وأن كل شخص يعني يقتل ولا أحد يحاسبه ولا أحد يعاقبه ولا أحد يقول له هذا حرام وهذا لا يجوز أو أن النظام والقانون يمنع ذلك. حتى القتلة يتم حمايته من قبل قوات الاحتلال وهناك الكثير من الشواهد. أما في محافظة أبين في جريمة هزت المحافظة قامت بها ميليشيات الحزام الأمني التابعة للدولة الاحتلال الإماراتية، قامت بتعذيب ثلاثة مواطنين من أبناء محافظة أبين وعذبتهم حتى الموت. هؤلاء الثلاثة من قبيلة الشداد في مدينة مودية، أثناء عودتهم من حضرموت وهم في طريقهم إلى مدينة جعار تم اعتقالهم ثم تعذيبهم حتى الموت، ومن ثم يتم رمي جثثهم في مستشفى الرازي. هكذا بكل برود، يعني شيء طبيعي، ثلاثة ولا ليس هناك أي إنسانية ولا هناك أي اعتبار لهذا الإنسان المسلم، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام، لا، عذبوهم حتى الموت. طبعا هذا ما بيخرج في وسائل الإعلام، وإلا هناك الحالات الكثيرة التي يتم تعذيبها حتى يعني قتلها في السجون أو تموت جراء الجرائم البشعة التي ترتكب بحقها من وسائل التعذيب، ومن ثم جثث مجهولة أو يتم دفنهم في أماكن مجهولة وخلاص، يعني وغلق هذا الملف هكذا، يعني شبح الموت بشكل كبير في السجون. هذول الثلاثة يقال أنهم الحاج قريش وخنبوش سعيد سالم وسالم عوض صالح. طبعا هم تجار وكما يقال يعملون في النحل، يعني يدوا شوية عسل من حضر موت يبيعوه في أبين، ما تم شيء، لكنهم للأسف يعني عذبوا حتى ماتوا، وهذا برسم إخواننا في المحافظات الجنوبية. هل هذا هو التحرر؟ هل هذه هي الحرية؟ هل هذا الذي كنتم تأملون من الاحتلال وميليشياته؟ يعني أن يتم تعذيب مواطنين ليس لهم انتماء سياسي ولا هم قيادات ولا لهم دخل في شيء، تجار عسل، ويتم تعذيبهم ويعني حتى يموتوا في داخل السجون. يعني مثل هذه الأحداث المفترض أن تحدث وعي لدى أبناء المحافظة الجنوبية وأبناء الشعب اليمني بشكل كامل، أنه إذا استسلموا للعدوان أو للمحتل سيكون مصيرهم هكذا. القتل والتعذيب مثل ما بيجري في المحافظة الجنوبية. أما في المحافظة الجنوبية في مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون هناك دافع لمواجهة مثل هذه الميليشيات التي لا تفرق بين أحد حتى وصلت المواطنين. يعني مثلا لو نقول جدلا على ما بيتحدثوا الأخوان في المحافظة الجنوبية أنه مثلا سياسي، نقول طبيعي عاد فيها عذر مثلا، لكن هذا ولا مواطنين، كم يا مواطنين يتم قتلهم هكذا لا لله ولا في الله كما يقال، ولا شيء إلا لأنه مواطن. تعذيب، انتهاك حرمات، إذلال، كسر، يعني يستلذون بكل ما يعملوه بحق أبناء المحافظات الجنوبية.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة عدن التي فيها تحركات كبيرة وفيها عدة ملفات، وطبعا في عدن وفي غير عدن، لكن في عدن كونها المتصدرة للأحداث السياسية والميدانية وغرف عملية الاحتلال الموجودة فيها، وهناك طبعا الكثير من الملفات إن شاء الله سنتحدث عنها في حلقات قادمة. في معنا ملف الاتفاق الإمارات السعودية على التخلص من حزب الإصلاح وهذه الأحداث التي حدثت، وأيضا لها ارتباطات فيما يجري في مأرب إن شاء الله سنفتح حوله ملف. في معنا أيضا ملف نهب أراضي حضرموت من قبل السعودية، مطار الخراخير وتلك المناطق والمستجدات فيها، وهذا إن شاء الله سنفتح له أيضا ملف. أيضا في معنا ملف الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي وتقديم أحد أعضاء المجلس الانتقالي استقالته خلال هذه الأيام الأخيرة. كذلك معنا ملف مهم جدا وهو الخلافات بين أبناء الجنوب والتحالف في جبهات المخا والحدود الشمالية مع المملكة. هذه التقارير أصبحت لدي جاهزة وأعديتها وأصبحت جاهزة، لكن سنقسمها كل يوم إن شاء الله، إذا لم تكن هناك مستجدات كبيرة سنقسمها يوميا، كل يوم نتحدث عن ملف لنسلط الضوء عليه بشكل كامل لأنها أمور مهمة. اليوم سنتحدث عن تصفية المحتل وأدواته للتيار السلفي، الاغتيالات التي حدثت إن شاء الله سنتحدث عنه، لكن بعد أن أستكمل هذا الموضوع فيما يخص عدن والمستجدات في عدن، حيث وصل فريق عسكري سعودي إلى عدن وكان في استقبال العقيد بقوات الحماية محمود بن شلب، وأوامر أوامر من السعودية ترفض أن يتم مشاركة جنود المجلس الانتقالي الجنوبي أو جنود ما يسمى بالتحالف الخاص بالإمارات في ترتيب الوضع للفريق، وطبعا سبقه دفعات أسلحة وصلت إلى قصر المعاشيق، وهذا الفريق أيضا سبقه كما تتذكرون عندما تحدثنا عن وصول اللجنة خاصة كما قيل إلى السعودية وتحدثنا عنها في وقتها، يعني في حضور والآن إعادة حضور للسعودية نفسها في عدن بشكل كبير، ويبدو أن الخلافات أصبحت بشكل أكبر، واعتماد السعودية على ناس سعوديين ما عاد يركنوا على هادي ولا على الإمارات ولا على أحد، الآن يعني يأتون بقوات عسكرية سعودية بخبراء سعوديين بمن يدير الأمور في محافظة عدن سعوديين. بعد هذا الوفد طبعا حماية القوات الحماية الرئاسية انتشرت في عدن وبدأت بتجهيز معسكر تدريبي ضخم شرق مدينة عدن. يعني الآن بدأ السعودي يجند وبدأ يفعل معسكرات، يعني نفس السيناريو حق الإمارات، وطبعا هو كل تكتيك يعني فيما بينهم، هذا يأخذ هذا الجانب من أبناء الجنوب وهذا يأخذ هذا الجانب من أبناء الجنوب، ويتم خلق الصراعات فيما بينهم، لكن كلهم متفقين، يعني الرؤوس متفقين. لكن لاحظوا يعني كيف الآن الأمور تزداد إلى تؤدي إلى صراعات أكبر، تؤدي إلى مشاكل أكبر، تؤدي إلى دماء أكثر، تؤدي إلى تفتيت الوحدة بين أبناء المحافظة الجنوبية أنفسهم بشكل أكبر. طبعا هم مفتتين لكن الآن بشكل أكبر، ويسعون إلى ما لا نهاية في خلق الصراعات، إلى ما لا نهاية وخلق حروب قد ربما حتى تكون آثارها لعشرات السنوات لا سمح الله. أيضا في نفس السياق مستمعين الكرام، وصلت دفعة جديدة من الأموال المطبوعة للمرتبات إلى عدن، ولاحظوا كيف أن الأمور خطيرة، أنه يتم ضخ الكثير من العملة الوطنية بما يسبب التضخم ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار طبعا. والآن نشاهد الدولار ارتفع إلى أكثر من 400 ريال، وهناك مؤامرة اقتصادية كبيرة. بعد أن سحبوا الاحتياطي من البنك المركزي فرع عدن، سحبوه كامل الدولارات وكذا، وتحدثت قبل أشهر أنه يتم بيع الدولارات من بنك عدن، تحدثت في هذا البرنامج. ولذلك نلاحظ الآن المؤامرة أنه يضخوا كثير من الأموال يعني بدون أن يكون لها احتياطي نقدي أجنبي في البنك. هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتراجع الريال اليمني بشكل كبير، وأيضا يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية والغازية وإلى آخره. يعني مؤامرة كبيرة. ويشترك في المؤامرة حكومة الإنقاذ. لماذا؟ لأنهم ساكتين، لم يتخذوا خطوات جبارة في إيقاف مثل هذا التدهور، لم يوقفوا تجار السوق السوداء، أو من يقف خلف تجار السوق السوداء إذا كان هناك سكوت أو تواطؤ من وزارة النفط اليمنية التي تتبع حكومة الإنقاذ. هنا أذكر فقط الأستاذ محمد علي الحوثي عندما كان رئيس اللجنة الثورية العليا في وماسك زمام أمور البلد، اجتمع بالكل الصرافي، البنك، الوزارات، الأمن القومي، الأمن السياسي، يعني اجتمع، وكان اجتماع حامي الوطيس. كانت هناك إرادة حقيقية للأستاذ محمد علي الحوثي، اليوم تفتقدها حكومة الإنقاذ. ولم يكمل الاجتماع وجئنا اليوم الثاني لو رجعت الأسعار مثل ما هي، لكن هذولا بيطلع الدولار 5 ريال 10 ريال، ترتفع أسعار المواد الغذائية، أسعار المشتقات النفطية، ولا يبالون بالمواطن نهائيا. يعني كأنهم متبلدين. بن حبتور مهتم بصرف الأراضي، مهتم بالتوظيف، مهتم بتأثيث بيته ب 15 مليون من شركة النفط، شركة النفط مهتمة بالنهب المليارات، ترفض أن تورد الإيرادات، ولا كأن المواطن لديهم أي اعتبار أو أي قيمة. وهذا تواطؤ أنا أستطيع أن أصفه أنه تواطؤ بشكل غير مباشر مع العدوان. وإلا مثل هذه الأمور التي تمس المواطن اليمني، المفترض أن حكومة الإنقاذ تنقذ اليمنيين، مش تدعمهم ولا تتبلد أمام هذه الأزمات التي تحدث المواطن وهو بدون مرتبات، وهم ينهبون الإيرادات، وهم لا يوجدون حلول للإيرادات وللمرتبات. يعني تواطؤ بشكل غير مباشر، أنا أستطيع أن أتهمهم هكذا. يعني الأمور أصبحت واضحة، ليش عاد المجاملة وليش عاد الإعذار والتبريرات؟ يعني أمور أزمة بعد أزمة، أزمة بعد أزمة، فساد بعد فساد، فساد، وهم ساكتين. هذا يدل على أنهم متواطئين. لكن يعني هنا أختم، يعني لاحظوا كيف أن يعني واحد رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي في عدن، يعني لاحظوا من سياسة الاستحمار التي تمارس ضد الشعب اليمني والرأي العام اليمني، ماذا قال؟ قال ارتفاع أسعار الدولار هو بسبب انقطاع الأمطار الموسمية. يعني كأن الأمطار بتنزل دولارات، ما بتنزل شيء يعني غيث. وهذا من سياسة الاستحمار، يعني يحاولوا أن يبرئوا أنفسهم وأن يلقوا التهم على الأمطار. يعني ما عاد لقوا إلا المطر يلقوا فوقها التهمة. يعني إجرام، هذا إجرام واستحمار في نفس الوقت.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى ملف حلقة اليوم، ملف استهداف السلفيين في عدن. تتذكرون يعني عمليات الاغتيالات الأخيرة التي طالت السلفيين في محافظة عدن، وكان هناك اغتيال الشيخ فهد محمد قاسم اليونسي يوم الأربعاء الماضي، وكان قبله أيضا اغتيال أحد القيادات السلفية في محافظة عدن، وهناك تبادل اتهامات، لأنه في اتهام لهاني بن بريك الذي هنا نائب رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات، حيث أنه يعني دائما ما صرح في أنه ينبغي ضبط المساجد، ينبغي كذا يعني، وهذا يشير إلى أنه له ضلوع. وطبعا هو نفى ذلك الموضوع، أن هذا الموضوع، وخرج ببيان يصدر ويقول أنه ليس له علاقة. لكن التيار أو الأمور تأتي في سياق استهداف مكون مهم، وهو التيار السلفي في محافظة عدن، طبعا سواء كانوا من الذين يتبعون الاحتلال ومرتزقة للاحتلال، أو حتى من الذين هم مثل ما يقال في المثل اليمني بعد حالهم. فهناك استهداف منهج للتيار السلفي خلال الآونة الأخيرة. طبعا كان هناك استهداف ممنهج منذ بداية الاحتلال، لكن الفترة الأخيرة جاء هذا الاستهداف خاصة بعد أن اتفقت السعودية والإمارات على التخلص من حزب الإصلاح، ويبدو أنه في استهداف لكل المكونات المرتزقة حتى بما تسمى بالمقاومة للتخلص منهم لكي تبقى القاعدة وداعش هي المسيطرة على كل شيء. هنا الاستهداف دفع بمحمد طاهر أنعم، طبعا عضو حزب الرشاد السلفي الموجود في صنعاء ووكيل وزارة التربية والتعليم، تحدث وعمل بيان أصدر بيان لإخواننا السلفيين في الجنوب التعز، وقال لهم طبعا في ملخصه قال تعالوا إلى صنعاء حيث الأمن والأمان والاستقرار، حيث تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، ولن يعترضكم أحد على فكركم أو أي شيء. وقال لهم قال تعالوا شوفوا مراكز الشيخ محمد الإمام في معبر المهدي، في إب الإحسان في صنعاء، جامعة الحكمة كذا. وقال وأنا الزعيم وضمين على أنصار الله أن يوفروا الحماية الشخصية والأمنية لمن يريد من إخواننا العلماء السلفيين، وأنا أشهد لله وللمؤمنين أنه في زيارتي لصعدة قبل سنة وتواصلي الشخصي بالسيد عبد الملك بدر الدين حوثي لإطلاق بعض المشايخ، قال لي شخصيا أنه من حقهم أن يدرسوا ويحاضروا بما يريدون. يعني لاحظوا قيم المسيرة القرآنية وثورة 21 سبتمبر والسيد عبد الملك بدر الدين حوثي، قال وبدون أي تدخل في فكرهم أو رأيهم. يعني هذا الحقيقة عكس الشائعات كلها الذي بيحاولوا يضللوا أنصار الله، إقصائيين وإذا خالفهم أحد يقولوا أنه داعشي وأنه كذا وأنه كل هذا كذب وتضليل لتشويه أنصار الله. قال إلا بضابطين، عدم تأييد العدوان على البلد، هذا شيء واضح، وعدم تأييد فكر داعش وأعمالهم. ومن ثم تحدث أنه تم الإفراج عن 22 شخص وتم إعادة بعض السلفيين من الرياض، يعني والآن عايشين في صنعاء في أمن وأمان، وأرسل لهم هذه الرسالة وقال لهم تعالوا هنا في صنعاء. أيضا مستمعين الكرام، يعني لاحظوا أنه استهداف السلفيين أيضا من أهدافه إثارة الفتنة المذهبية في الجنوب، في الجنوب وأيضا في اليمن بشكل عام، لكن في المحافظة التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية ما فيش من هذا الموضوع نهائيا، لا مناطقية ولا مذهبية ولا شيء. لكن في المحافظة الجنوبية تلاحظ أنهم استخدموا المناطقية، يستخدمون المذهبية، يستخدمون العرق، يستخدمون حتى الأنساب، يستخدمون حتى على مستوى القرية، يعني لم يتركوا شيء للمحافظة الجنوبية حتى يثيروا فيهم كل هذه الصراعات على هذه الخلفية. عملية الاغتيال طبعا بدأت في عام 2016، في 31 يناير تم اغتيال إمام وخطيب ومسجد ابن القيم سمحان الراوي، وكذلك في يوليو اغتيال عبد الرحمن العدني الذي تتذكرون، وتم أخذ الذي قام بعملة الاغتيال والآن في الإمارات. كذلك تم اغتيال خطيب مسجد الرضا في عدن، وأيضا خطيب جامع الشيخ زايد، وكذلك عضو الهيئة الإدارية فهد اليونسي، هذا الذي هو كان مؤخرا، وحتى مؤخرا يقال أنه هاني بن بريك يعني اجتمع مع اليونسي على أساس أنه ليوقف نشاط جمعية الحكمة اليمنية، إلا أنه رفض وخرجوا بدون اتفاق، ويقال أنه بهذا السبب تم اغتياله.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى إنجاز أمني مهم ونوعي ويحمل الكثير من الدلالات والخلفية ويوضح الكثير من عملية التشويه لأنصار الله. قبل أيام تم اعتقال أحد المطلوبين الأمنيين من أبناء قبيلة همدان، وكان برفقته رئيس المؤتمر الشعبي العام أو رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في همدان وابنه. تم اعتقاله من شارع صخر بعد متابعات، بعد إدانات، بعد أدلة بأن هذا الشخص المطلوب الأمني كان يبث الفوضى ويزعزع الأمن والاستقرار ويقتحم أقسام الشرطة ويخرج مطلوبين باسم أنصار الله على أساس أنه مشرف من أنصار الله. وعندما تم اعتقاله كان معه رئيس المؤتمر الشعبي العام، وكانوا ذاهبين إلى عند أحد القيادات العسكرية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والذي كان يمولهم على أساس أن يشوهوا أنصار الله وأنهم باسم أنصار الله، حتى أنه بدأ يشكل مجاميع مسلحة باسم أنصار الله، وهذا يشرف عليهم مشرف طبعا، ويتم الضخ لهم الكثير من الأموال والأسلحة وبيتبلطجوا باسم أنهم مجاهدين وأنهم من أنصار الله. الأجهزة الأمنية نزلت بيان يوم أمس وأوضحت وقالت لدينا الاعترافات ونحن إذا اقتضت الضرورة سنبثها. الأخوة في المؤتمر الشعبي العام استنفر بكله المؤتمر الشعبي العام وحركوا القبائل في همدان أنه هذا اختطاف وأنه اعتداء على المؤتمر الشعبي العام وأنه وهو غير صحيح. هذا مطلوب أمني كان معه رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام. اتضح في التحقيقات حتى أن رئيس مؤتمر الشعبي العام أو رئيس فرع المؤتمر يعرف بكل هذه الحقائق وهو أيضا يتلقى أموال ويدعم هذا وهو باسم أنه مشرف حوثي. هذه القصة تبين لنا حقيقة من يعملون على تشويه أنصار الله من المؤتمر الشعبي العام أو من قيادات. طبعا لا نتهم الحزب ولا نتهم أيضا الكثير من الشرفاء، إنما قيادات من المؤتمر الشعبي العام تسعى لدمج عناصر في أنصار الله يقعوا أنصار الله وبعضهم وصل إلى أنه مشرف وهو يتلقى دعم من هذه القيادات ويقوم بأعمال تخل بالفوضى والسكينة والاستقرار والبلطجة والنهب والكذا والكذا باسم أنصار الله لكي يشوه أنصار الله من الداخل. ولذلك عندما يقولوا يعني ابصروا كيف فعل المشرف الحوثي فلان، كيف فعل الحوثي عندنا مشرف فعل كذا، عندنا مشرف قام اعتقل كذا، وعندنا مشرف خرج القاتل فلان، وعندنا مشرف، هذول كلهم هذه القصة توضح أن هؤلاء مخترقين باسم أنصار الله. وطبعا الأجهزة الأمنية الآن بدأت تفتح عينها على مثل هذه الأمور. وسمعتم قبل أيام تم القبض على عصابة أيضا سرقت 60 سيارة من صنعاء، لكن نطالب بمعرفة من يقف خلفهم باسم أنصار الله. طبعا كانوا مركبين الشعارات والطقومات ومركبين الشعارات، وإذا بهم سرقوا 60 سيارة باسم أنصار الله. يعني يوضح لكم أنهم بيدخلوا عناصر باسم أنصار الله يشوهوا أنصار الله وهم يشتغلوا إعلاميا، شوفوا أنصار الله. وأنصار الله بريئين براءة الذئب من دم يوسف. أيضا أؤكد لكم هذا المطلوب الأمني كان مشرف حوثي، كان مشرف مع أنصار الله وقدوا مشرف يعني وصل إلى هذه المرتبة. وكان في قضية دخل القسم واعتدى على القسم تقريبا في همدان أو في قرية الكابل، لا أذكر أين القسم بالتحديد، وتم إخراج يعني المتهمين باسم أنصار الله. بعدما وصلت الشكوى للأجهزة الأمنية ولأنصار الله بدأوا يبحثوا لقيوا الكثير من الأمور، والآن تتضح لنا هذه الحقائق أنه في اختراق باسم أنصار الله. وصلوا إلى مراتب مشرفين، إلى مراتب مسؤولين في مديريات في أقسام شرطة، ويشوهون أنصار الله بتوجيهات من داخل قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام. ولذلك يعني لاحظوا كيف أنه استنفر المؤتمر الشعبي العام مع أنه عليه إثباتات وعليه بلاغات وقد اعتدى على أقسام الشرطة وعلى الأجهزة الأمنية. استنفروا في همدان واجتماع أنه وبعضهم يعني بدأ يدعو إلى سحب بعض المجاهدين من أبناء قبيلة همدان من الجبهات إلى ليش تسحبهم والرجل أمني يعني مطلوب عليه أمن. طيب أنتم بتقولوا ضد العدوان، ليش تسحبوا هؤلاء؟ ما دخل هؤلاء؟ يعني حققوا في الموضوع، والأجهزة الأمنية أجهزة دولة، وأنتم بتقولوا إحنا مع النظام القانون، فتركوا النظام القانون يجري مجرى. إن كان متهم فيتم محاكمته، وإن كان بريء فيتم إخراجه يعني والاعتذار له، مع أنه لم يتم اعتقاله إلا بعد أدلة وإثباتات. لكن تكشفت خيوط أكبر بأنه في قيادات من حزب المؤتمر تسعى لدعمهم بالأسلحة بالأموال لتشويه أنصار الله ولضرب وحدة الجبهة الداخلية، وأيضا حتى لزعزعة بعض الأماكن في بعض الجبهات. هذا كان واضح في بيان الأجهزة الأمنية، وحتى الأجهزة الأمنية قالت الإثباتات موجودة والاعترافات موجودة، فليس داعي هناك لتسييس هذا الموضوع. وإذا كان مؤتمر الشعبي العام فعلا هو ضد العدوان، فلماذا يدافع عن مثل هؤلاء المتورطين بزعزعة الجبهة الداخلية؟ يعني لاحظوا أي شخص عميل وخائن يقوم المؤتمر يدافع عنه بشكل كبير. كامل الخوداني على إثباتات أنه بيستلم من علي محسن ومن الرياض أموال ليفكك الجبهة الداخلية، ويقوم عارف الزوكا يصف الأجهزة الأمنية بأنها إرهابية. الأحرق مدير شركة النفط فاسد وعلى إثباتات، ويقوم يستنفر ويشتو يخرجه. شقره كان على إثباتات وفساد كبير جدا، ويقوم المؤتمر يهربه. يعني في الإعلام شيء وفي الواقع شيء، يدافعون عن كل فاسد عن كل مجرم عن كل عميل وخائن، ويحتمون بظل المؤتمر الشعبي العام مع أن هناك الكثير من الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام. يعني هذه القيادة، طبعا نتكلم عن هذه القيادة التي لها رجل في الرياض ورجل في صنعاء. وهذا يوضح حقيقة التشويه الكثير والمتعمد، وشفتوا أنصار الله، شوفوا كيف يتبلطجوا، شوفوا كيف يدسعوا الناس، شوفوا كيف يهزروا المسكين، شوفوا كيف طلعوا الطقم وفحط، شوفوا كيف يهزروهم بيخرجوا السجناء بقوة، شوفوا المشرف الحوثي قد معه آخر موديل والشعب ميت جوع، المشرف الحوثي بيخزن بعشرين ألف. هم هذا الذي يدسوهم باسم أنصار الله. وطبعا الإثباتات موجودة لدى الأجهزة الأمنية، يعني نحن لا نتجنى على أحد، وهذا بيان صدر من قبل الأجهزة الأمنية ليوضح هذا. ومحاولات استعطاف قبيلة همدان من قبل المؤتمر وتحويلها إلى موضع، هذا غير صحيح. القبيلة همدان فيها الشرفاء وقدمت التضحيات، وليس الموضوع قبلي وليس الموضوع سياسي، الموضوع أنه هذا عميل يرتبط لتفكيك الجبهة الداخلية وإثارة الفوضى، فبالتالي يجب من حق الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة أن تحاكمه على أساس أنه عميل. يعني حتى بيان الأجهزة الأمنية قالوا ما همش كانوا عارفين الذي معه أنه رئيس حزب المؤتمر، يعني لم يكونوا يعرفون أنه رئيس حزب المؤتمر إلا أثناء التحقيقات. يعني يوضح حقيقة أنه، لكن الله أراد أن تنكشف مثل هذه الخطة والمؤامرة ليعرف الشعب اليمني من هم الذي يشوه أنصار الله، من هم الذين يعملون على زعزعة الفوضى في الداخل باسم أنصار الله، ومن الذي يمولهم ويعطيهم أموال ويعطيهم أسلحة. وطبعا كانوا سائرين يستلموا أسلحة من هذا القيادي العسكري في حزب المؤتمر الشعبي العام. هذا الموضوع المهم جدا والذي يكشف الكثير من الحقائق التي كان يحاول أن يضلل إعلام شركائنا ويستغلها، ناس يدخلوا باسم أنصار الله يشوهوا، والإعلام حقهم يشتغل لتشويه أنصار الله. يعني خطة محكمة ومحبوكة بشكل يعني قوي، لكن جاءت مثل هذه الخلايا والقبض عليها لتثبت حجم الاستهداف أنصار الله بشكل منهج ومخطط ومدعوم بالمال بالإعلام بالأسلحة بكل شيء. والله سبحانه وتعالى فضحهم وما خفي كان أعظم.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مقتل شخصين في عدن ووفاة ثلاثة تحت التعذيب في أبين. من الجنوب، يفتح ملف استهداف السلفيين في عدن من قبل قوات الاحتلال وأدواتهم. إلقاء القبض على عناصر كانت تثير الفوضى باسم أنصار الله ولها ارتباطات مشبوهة بقيادات حزبية في صنعاء. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.